بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية المحاضرة حب أرحب بجميع المتواجدين معنا في محاضرة اليوم وفي هذه الأمسية الرائعة والمتميزة تدريب المكفوفين، وحب أرحب بأستاذ ماجد العسيري. أهلا ومرحبا بحضرتك، سعداء جدا بحضرتك معنا، وبإذن الله نستفيد من هذه المحاضرة القيمة والرائعة. تفضل حضرتك ببداية المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم في ليلة أظنها ماتعة بصحبة أسرار الحكمة، ولأول مرة نكون معهم، إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما، وكيف ونحن في أسرار الحكمة، مش في الحكمة يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تستمتعوا معنا بهذا اللقاء المتخصص شوية في مجال التربية الخاصة، والتحديد في مجال المكفوفين. طبعا احنا تكلمنا او لسه حنتكلم انه تدريب ضرورة من ضرورات العصر، خاصة في ظل تغير كثير من التفاصيل اللي حوالينا الآن. كثير من الأعمال الجديدة بدأت تظهر، كثير من التفاصيل بدأت تظهر حوالينا، فنحن بحاجة إلى أن نتدرب عليها، إلى أن تكون لدينا الخبرات الكافية من أجل أن نصل وأصحاب هذه الأعمال إلى التميز في أعمالهم، في أنشطتهم. ولذلك مجال التدريب سواء للمكفوفين أو غير المكفوفين، أنت هتلاحظ أنه في أشياء كثيرة حتكون مناسبة لك حتى لو لم تكن كفيفا، أو تظن أن هذا التدريب موجه لأشخاص آخرين. هو في الحقيقة موجه للمكفوفين بشكل أو بآخر، أيضا موجه إلى الفئات المهتمة بالمكفوفين مثل أولياء أمورهم، مثل العوائل، أو مثل حتى المجتمع اللي قريب منه مكفوفين، أو المعلمين اللي في فصولهم الذين يعني يمارسون علاقة تدريسية تدريبية مع المكفوفين، وكذلك المدربين اللي ينوون يقدمون شيء خاص بالمكفوفين سواء له علاقة بالتدريب أو ما له علاقة بالتدريب، يعني حتى بالحياة اليومية. لاحظوا احنا قلنا تدريب المكفوفين علم ومعرفة. سؤال هنا في البداية، هل يختلف العلم عن المعرفة؟ هل هم شيء واحد؟ هل هم شيء يعني نقيض؟ هل هم شيء مكمل لبعض؟ انتوا جاوبوا، لكن انا حاعتبر انه يعني إجاباتكم أكيد مثرية للقاء بالتأكيد، لكن للأسف ما حقدر أطلع عليها لأني مشغول بالعرض. لكن صدقوني أيا كان نوع الإجابة سوف تكون مثرية لك أنت شخصيا، لأنه أي أحد راح يتفاعل مع المحتوى فيقول لك العلم قيد والكتابة صيده، فقيد، اكتب، حاول أن تكون لديك مذكرة بسيطة لكل محاضرة، لكل مادة تدريبية تحضرها، لكل شيء معين. لأن ما حقول لك والله احفظ، لأنه صعب الناس تحفظ هذه الأيام، ما عاد في مجال أنه الواحد يحفظ. مشاغل الحياة أشغلتنا، الإلكترونيات يعني أبعدتنا كثير عن مهاراتنا الذهنية. فأكيد أنه العلم يكمل المعرفة، وهو واحد من المصطلحات الخاصة. حنشوف احنا الآن ايش الفرق بين العلم والمعرفة، وما هو وجه المقارنة، عشان نقدر نحط أساس للشيء اللي احنا حنقدر نبدأ نتكلم فيه. العلم بداية فهم أو إدراك ناتج عن التجربة أو التعليم المنهاجي، يعتمد على خطوات علمية دقيقة. طيب، نظام منهجي يعتبر على الملاحظة التجربة، هذا مين؟ هذا العلم. طيب، المعرفة فهم القدرات بس بطريقة أخرى اللي هي إيش؟ ناتجة عن التجربة، يعني أنا جربت ولقيت إنه في شيء مختلف أو شيء ثابت. بس في الغالب ترى المعرفة يعني لا يشترط منها أن تكون صحيحة أو خاطئة، لا يشترط، لكن العلم يشترط منه نتيجة ثابتة. يعني لما أقول لك 1+1 ما ينفع تقول لي 3، أقول لك أنت لا ما تعرف. لكن لما تقول لي العسل جميل، طعم العسل حلو، أقول لك نعم أنت تعرف أن طعم العسل حلو، لكن ليس بالضرورة أن يكون حلو عند أحد آخر، ليس بالضرورة أن يكون حلو عند أحد آخر، يمكن ما يذوقه، يمكن ما يحسه. لكن في العلم لا، نعطيك نتيجة واحدة، 1+1 = 2، سواء في أي تحت أي ظرف وفوق أي تجربة. لكن في المعارف لا، تختلف. طيب في المنهجية، شكل المنهج بالنسبة للعلم يعتمد على خطوات علمية دقيقة، يعتمد على خطوات علمية دقيقة. بالنسبة للمعرفة لا تشترط أن تكون هناك خطوات منهجية، يعني عادي أنا أعرف كذا، معرفتي هذا ولدي أعرفه، وهذه بنتي أعرفها، ما يشترط أنه والله عشان أعرفها يجب أن يكون لدي الخطوة الفلانية والخطوة الفلانية. أنا لبست الثوب الأبيض، فما دام أنه يلبس الثوب الأبيض الذي ماركته كذا فهو واحد من أبنائي، تمام؟ طيب في مجال الاختبار، قابل للاختبار العلم والمعرفة غير قابلة للاختبار. في المجالات العلم يركز على المظاهر العلمية والاجتماعية، الظواهر الطبيعية والاجتماعية. المعرفة تشمل الخبرات والثقافات والمهارات، يعني كل شيء في الحياة تأخذه، كل شيء، حتى طريقة كيف تلتفت، حتى طريقة كيف تتنفس، حتى طريقة كيف تقول صباح الخير، حتى أي نوع، كيف تقوم، كيف تقعد، كيف تمشي في بداية عمرك الشهور الأولى، هذه كلها من المعارف المكتسبة، ليست من العلوم، العلوم تختلف. طيب هنا المثال، قوانين الفيزياء هذه علوم ومعارف، علوم، ها، تجارب المختبر أيضا من العلوم، هنا فهم شخصي، حكمة، معلومات عامة، هذه كلها إيش؟ معارف. طيب الأهداف بالنسبة للمعرفة، بالنسبة للعلم تفسير الظواهر واكتشاف القوانين، هذا بالنسبة للعلم. بالنسبة للمعرفة تكوين فهم أو مهارة، تكوين فهم أو مهارة. طيب الخلاصة، العلم جزء من المعرفة، العلم جزء من المعرفة، لكنه أكثر دقة ومنهجية، لكن المعرفة أشمل، لكن ما عندها قيود، ما عندها قيود. جايز اللي تعرفه خطأ، ما هو صح، لكن لا يصح في العلم أن تعلم شيء خطأ، لازم أحد يجيك يصحح لك إياه. والآن التقديم في هذا الموضوع، تدريب المكفوفين هو عملية توفير التعليم والتدريب للأفراد الذين يعانون من مشكلات في البصر. إيش الهدف؟ الهدف هو تمكينهم من تطوير المهارات اللازمة للتكيف مع الحياة اليومية والمهنية. بغالوا سوالي في التعريف هذا. طيب دائما وأبدا تكون المصطلحات عامة ما لم تخصص. يعني الآن لما أجي أقول التدريب، هذا يكون شامل لمين؟ شامل للكل، لكل من في الأرض يريدون أن يتدربون، أن يأخذوا فكرة عن شيء معين، هذا تدريب، خلاص انتهينا. لكن لما أجي أقول تدريب المكفوفين فإن أكون ضيقت الدائرة. زي ما أقول لك هذا بيت، هذا بيت، تقول لي بيت؟ إيه، أقول لك بيت، خلاص، إما أن تقبلها ولا ترفضها. لكن لما أقول لك هذا بيت ماجد، في اللغة العربية عندنا يقولون هذا تخصيص، فأنا خصصت أن هذا البيت لأحد اسمه ماجد، أيا كان هذا الأحد. طيب لما أقول هذا بيت ماجد العسيري، إذن هنا بالتحديد لهذا الشخص نفسه. طيب على مستوى الدوائر، هذا بيت كبيرة، ماجد صارت أصغر، العسيري أصغر وأصغر كمان. إذن تدريب المكفوفين هنا خصصنا التدريب ليكون عملية توفير التعليم والتدريب لمين؟ للأفراد الذين يعانون من الإعاقة البصرية. إذن هنا عملية للمصابين بالعمى، هذه واحدة، خلاص. طب إيش نقدم لهم؟ ماذا نقدم لهم؟ نقدم لهم إيش؟ تعليم وتدريب مع بعض. طيب يختلفون؟ يختلف التعليم عن التدريب؟ ها؟ أكيد يختلف التعليم عن التدريب. التدريب هو يشمل المهارات، يشمل حتى بعض العلوم تدرب عليها، تدرب على تجربة، تدرب على أي شيء. لكن العلم لا، أو التعليم لا، التعليم مهارات معينة مقننة بقانون معين ثابت، بتفاصيل ثابتة، بمنهج ثابت، قابل للقياس، قابل لكل شيء. فأنت هنا حتى التعليم فيه اختبارات، لكن التدريب ليس فيه اختبارات في الغالب. يعني ما أتكلم عن التدريب اللي بشهادة، هذا كأنه شبه تعليم وشبه تدريب. بوجهة نظري أنا لا ينتمي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهو تدريب لأنه تدريب يقدم معارف وخبرات، وهو تعليم لأنه يعطي شهادة باختبار. فلأنه اختبار فصار هنا بين البينين، وش وضعه؟ لازم يكون في مصطلح ثاني، إنه يا تدريب يا تعليم، بس لا هو تدريب ولا هو تعليم. ليه؟ لأنه في اختبار، في تقييد. أما التعليم ليس، عفوا، التدريب ليس فيه تقييد، هندربك على مهارة وننظر هل أحسنت أم لم تحسن، لكن ما نعطيك توثيق لأنك أحسنت أو ما أحسنت، ما يهمنا. تمام؟ طيب، إيش الهدف؟ تمكينهم من المهارات اللازمة للتكيف مع الحياة اليومية والمهنية. أيوة، إذن عندنا هدف هو تكييف هذه الفئة مع نوعين من الحياة، مهني إذا كبروا وصاروا قادرين على تحمل المسؤولية، لكن في الأهم منها اللي هو الحياة إيش؟ اليومية. وهذه الحياة اليومية كيف يمكن أن تعطينا تفاصيل؟ كيف يقوم، كيف يجلس، كيف يتحرك، كيف يتخلص من السلوكيات النمطية، كيف يتعلم، يذاكر، كيف، هذه كلها مهارات إيش؟ حياتية يومية. بعدين في المهنة كيف مثلا لو راح إلى التدريس يعطونه استراتيجيات التدريس والتعليم ويعلمونه ويدربونه عليها، يأخذونه ترم تطبيقي وفيلم. لو راح أي وظيفة ثانية صار إمام مسجد مثلا يعلمونه كيف يتعامل مع مكبرات الصوت، كيف يوزنها، كيف يرتبها، كيف يشرف على عمال المسجد، كيف يأتي وقبل الصلاة بفترة حتى يجلس. وظيفة لها التزامات وشروط يجب أن تتدرب عليها. كيف مثلا إذا كان يشتغل في السنترال عليه أن يعلموه كيف يستخدم الأجهزة وكيف يديرها وكيف يرد على الناس وكيف يكون لبق وكيف يكون، هذا كله إيش؟ مهارات مهنية. إذن لكل مهنة ما يخصها من تدريب وأفكار وسياسات. طيب، ليش التدريب مهم؟ ليه؟ شو السبب؟ عندنا مجموعة من الأسباب تجعل تدريب المكفوفين مهما. الأول، تحقيق الاستقلالية، وهذا جرح كبير سيظل نازفا مهما حرص عليه الكفيف. الاستقلالية هي أن تتخذ قراراتك كلها قدر إمكانك بنفسك، هذا هو المختصر، تتخذ قراراتك كلها بنفسك قدر الإمكان. مجموعة شروط، إذا تتخذ القرارات ما يصير أبوك وأمك وأختك وأخوك وولد الجيران وزوجتك وأبنائك يتحكمون، كل ما تبغى تروح يمين قالوا لك لا الشمال، إلا في ما هو في صالحك يعني، لكن في الأصل أنك أنت من يجب أن يدير هذه المسائل كلها، يعني هم يديرون لك ما تريد أو ما يظنون أنه صحيح لك إذا أنت وافقت، فأيضا نفس إدارتهم لك تكون بموافقتك. كل قراراتك، أنا أقول كل قراراتك، ولا أعني أن تأخذها كلها هكذا عنادا، لكن يكون عندك نوع من التقرير الإيجابي، لأنه لو رأى أحد أن هناك في حياته من يقرر له بشكل أفضل وتكون النتائج أفضل يجب أن يسمع. يا أخي، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وشاورهم في الأمر. أنا أعطيتك صحابة، هذا الصحابة عدول ثقة كويسين ممتازين، ما شاء الله عقل كل واحد فيه موزن بلدان، يا محمد شاورهم في الأمر. بس ما قال له كن إمعة يمين ويسار روح، لا، قال له فإذا عزمت فتوكل على الله. كن يا محمد عليه الصلاة والسلام مستقلا برأيك، مستقلا بطريقتك، إذا حكمت في الأمر خلاص توكل على الله وخذ القرار وأنا سوف أساعدك. هذا طبعا من تكفل الله لنبيه بالتسديد والتوجيه والتأييد. فالاستقلالية بالنسبة للمكفوفين مثل هذا النموذج، وأنا أحب دائما أضرب النماذج حتى يتضح المقال. طيب، تطوير المهارات العقلية والعملية دائما وأبدا. أنت لما تدخل مكان وانت خام، يعني صاغ سليم كذا ميح ما عندك شيء، فأنت تدخل له مجهزا لأن تخسر أكثر مما تكسب. ليه؟ لأنك في إطار التجربة، أبجرب أشوف إن كان عندي علم ومعرفة وبديت أقرأ وأطلع وأروح وأجي وأخذ وأعطي وعندي علاقات كويسة مع الناس وأموري طيبة، فأنا سأكسب أكثر من ما أخسر. لكن إذا كنت انطوائي ودخلت في مكان يعني جديد علي وظروف الأجهزة الجديدة والقوانين الجديدة والتعقيدات والشهادات والناس المراجعين، فسيكون خطأي أكثر. ولذلك الواحد أول يومين في العمل ما هو زي بعد 40 سنة في العمل. أول يومين في العمل تلاقي ناط كل شوية عند زميل عند زميلة، ماذا أفعل، واجهتني كذا، شو أسوي، أنقذوني، أريد حلا. حتى يعني يجوز له أن يصحي فاتن حمامة من بيتها ومن قبرها ويقول لها تعالي أريد حلا، ما ينفع، لسه جديد. هو جديد، فعشان كذا تكون بالنسبة له الإيش، التفاصيل مجهولة. فلتطوير مهاراته العقلية والذهنية فهو يحتاج دائما وأبدا إلى تدريب عقلية وعملية. لذلك هم شو يسوون حق المؤسسات ورؤوس الأعمال، يأخذونهم في دورات بين فترة وفترة، سواء موظفين مكفوفين أو موظفين عاديين، يأخذونهم إلى دورات حتى يضيفون لهم من معارف العمل ما يسندهم في تأدية العمل بشكل جيد. لا تحاسبني قبل أن تدربني. ولا إيش رأيكم، واحد يروح البحر هل يعرف يسبح؟ إذا لم يكن يعرف يسبح لا ترميه في البحر وتقول له يلا إياك إياك أن تبتل بالماء. لا، راح ابتل بالماء ويمكن من الداخل ومن الخارج ويمكن ما عاد اطلع. فانا محتاج الى هنا الى ايش، الى تدريب قبل في مكان مسبح صغير ثم مسبح كبير ثم مسبح بثلاثة امتار عمق ماء، ثم بعد ذلك يأخذونه الى البحر الطبيعي، ثم في اعماق بسيطه، ثم الى ان يحترف، ثم يعني يعطونه المفتاح يقولون توكل على سوق السياره. ماجد ايش فيك تخبص، وين بحر وسوق سيارة؟ لا، لكنهما مثالين متسقين مع بعضهما. حتى في بداية سواقتك السيارة أنت تأخذ هذه الخطوات، وفي بداية تعلمك السباحة أنت تأخذ هذه الخطوات. جيد؟ الآن ننتقل إلى الاندماج في المجتمع. دائما وأبدا الناس لا يعجبها المنطوي، لا يعجبها الذي يقعد لحاله، لا يعجبها الشخص الذي أفكاره من رأسه. يجب أن يكون هناك تشاركية وأخذ وإعطاء في الآراء وفي القيم وفي الثوابت. خذ واعطي يا أخي، خذ واعطي، تمام؟ فإذا لم تكن لديك هذه المهارة يقوم أو من واجب التدريب أو من أهمية التدريب أنه يقدم لك هذه المهارة. تحقيق النجاح المهني أكيد دائما وأبدا كل واحد فينا يحرص على هذا الأمر، فهو ينتقل بين فترة وفترة في سلالم مهنته، وخاصة إذا كان جيدا يبدأون يرقون ويرفعون ويعطونه تفاصيل وحوافز وإضافات. لكن متى يأخذها؟ إذا كان يحضر للتدريبات، إذا كان يحضر في الدورات، إذا كان يعني مجيد في عمله ومهاراته وخبراته. طيب، تعزيز الصحة النفسية والعاطفية. الصحة النفسية دائما وأبدا كثير من الناس هم في حاجة إلى تصحيحها، لأن إحنا نمر بضغوط وعجلة سريعة جدا في الوقت، لا تعرف متى تنتهي وكيف تنتهي. نحن دائما وأبدا هكذا وضعنا، نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نتدرب على كيفية محافظتنا على صحتنا النفسية. جيد؟ وبالنسبة للعواطف فكل واحد عنده عواطف، والعواطف هذه كثير. في عاطفة في المهنة بينك وبين مهنتك أنت تحبها ولا ما تحبها، عاطفة بينك وبين أمك، عاطفة بينك وبين أخوانك، عاطفة بينك وبين حبيبتك، زوجتك، أختك، حياتك اللي ما فيها أحد، جسمك أصلا في بينك وبينه عاطفة. كيف لا ترهقه، كيف تكون معه، كيف تساعده، كيف يؤدي لك المهام بدون أن يتعب، بدون ولذلك في بعض الناس عندهم من الرحمة بأجسامهم ومن الاهتمام أنه إذا أحسن راح يجيب له هدية. قال أنا اليوم جايب لك هدية، يكلم نفسه أنا اليوم جايب لك هدية يا جسمي، أعطيتك هذا كوب من القهوة، يلا استمتع. ليش؟ لأنك أنجزت لي المهمة هذه، فيعطيه هدية. تحسين الجودة الحياتية هذه دائما وأبدا معنا من أجل أن نرقى في سلالم المجد، عشان كذا إحنا ننتقل بها بين فترة وأخرى. طيب، أهداف التدريب، نهدف في تدريب المكفوفين إلى عدة أشياء. الأول، توفير الدعم اللازم لهم لتعلم مجموعة متنوعة من المهارات الأكاديمية، هذه واحدة، مهارات أكاديمية، كيف يدرس، كيف يكون متميز، كيف ينجز، كيف يتحرك في طريقه نحو الأفضل، كيف يعدي الابتدائية ثم المتوسطة فالثانوية فالجامعة بأنواعها، والمهارات الحياتية. وهذه المهارات الحياتية تشمل أشياء كثيرة، منها مهارات يومية ومنها مهارات مبرمجة بعدة أشكال، وأيضا عندنا مهارات اجتماعية ومهنية، كيف تكون مندمج مع مجتمعك، كيف تقدم لمجتمعك ما يريده منك، كيف تجعل نفسك مقبولا داخل المجتمع، وكيف يقبلك وكيف تقبل أنت المجتمع بناء على الحقوق والواجبات التي موجودة عند الكل. فهذه الأشياء كلها باكج واحد في التدريب، لا يمكن أن نترك شيء ونأخذ شيئا آخر، فكلها تشتغل مع بعض، مهارات الأكاديمية والمهارات الاجتماعية والمهارات الحياتية، كلها باكج مع بعضها، تمشي مع بعض، تشتغل مع بعض، وأمورها لازم أن تكون في حزمة واحدة لا تتعداها. هذا ما يقدمه التدريب. طيب، هذا أهداف التدريب. من هي الجهات التي عليها عبء التدريب؟ من هم الناس اللي يقدموا التدريب؟ واحد، المستشار الأكاديمي دائما يقول لك اعطي الخباز خبزه ولو أكل نصه، هذا مثل في مكة عندنا شهير، وهم يقصدون به أن أي أحد له القدرة على توصيل أفكاره ما دام متخصصا في شؤونها، ولا يستطيع غيره أن يعطي هذه الأفكار إذا لم يكن متخصصا. جيد، فالأفكار هذه التخصصية تأتي من المستشارين في البداية، في الجانب الأول هم الذين عندهم القدرة على أن يحكموا سيطرتهم على مجال التدريب الخاص بالمكفوفين. طيب، الفئة الثانية هي المدربين والمعلمين. نيجي على هذه الفئة، وهي الفئة اللي يسمونها تحت، دائما تحت هذه الفئة نوعين فيها، المدربين والمعلمين. قلنا بالنسبة للمعلمين والمدربين، المعلمين تعرفونهم في الصباح تشوفونهم صح؟ المدربين في العصر، المدربين في العصر يجونكم. فهؤلاء إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن المعلم يقدم لك مادة علمية قابلة للقياس والتدريب، قابلة للقياس والتحقق. المدرب يقدم لك مادة قابلة للمهارات المعرفية العادية. طيب، الفئة الثالثة مين؟ المتخصصون في التكنولوجيا المساعدة. قد سمعتوا عن مصطلح التكنولوجيا المساعدة؟ التكنولوجيا المساعدة هي مواد أو برامج أو أجهزة تقدم لفئة المكفوفين من أجل تقديم تجارب ذات قيمة إضافية. يعني مثلا قارئ الشاشة، هذا تكنولوجيا مساعدة. أي برنامج آخر، هذه قيمة مساعدة أيضا أخرى. عندنا الأجهزة اللي محمولة زي السطور الإلكترونية، هذه برامج مساندة أو تكنولوجيا مساندة. عندنا أدوات التوجيه والإرشاد، يعني زي إيش؟ زي المسارات اللي في الأرض تنحط، زي الإشارات اللي تتحط على الجدران، اللافتات ببرايل، هذه كلها تكنولوجيا مساعدة، ومن خلالها تستطيع أن يعني تعيش تجربة ذات قيمة متميزة بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية. طيب، هم كيف يستفيدوا منها لو إنه هذه القيمة مش يعني موجودة؟ أوكي، بس أنت ما دربت عليها. فيجي هنا دور المتخصصين في التكنولوجيا المساعدة ويقدمون التدريب المناسب لهؤلاء الفئة للوصول إلى تفاصيل هذه التكنولوجيا المساعدة، وكيف يستخدمونها، وكيف يتعاملون معها، وأين يجدونها، ومتى يستخدم كل نوع منها. يعني ما ينفع مثلا تحط لافتة اللي تكتب عليها غرفة المدير لما يجي يقرأها الكفيف يجد أنها يعني هو داخل مثلا قرأ هذه مكتوب عليها غرفة المدير، فلما دخل على أساس أنه حيقابل المدير جوا فيجد الوكيل مثلا أو يجد موظف صغير، طب مكتوب برا إيش؟ طيب بشكل أوضح لما يجي يلاقي علبة مكتوب عليها بسكوت فيشتريها فإذا بها مثلا حلاوة، ينفع؟ ما ينفع. طب ما أقول لك أنا وفرت تكنولوجيا مساعدة، إيه صح بس في مكانها الغلط، يعني الرف اللي أنت حاطها عليه الرف الغلط. ولذلك هذا ترى دائما يصير، متى يصير؟ يعني المحل يكون جيد ومرتب وأموره طيبة، لما يجوا يعملوا أبديت يخربوه أو ما ينتبه إلى اللوحات المثبتة وش مكتوب فيها، فيبدأ يرتب ترتيب عشوائي، فتجي تلاقي محل البسكوت بطاطس ومحل البطاطس حليب ومحل الحليب، هذا في مثل بسيط. وبعدين أنت ممكن تقيس عليه في أمثلة أخرى. فأصحاب التكنولوجيا المساعدة عندهم وظيفتين، الوظيفة الأولى تدريب المكفوفين على استخدامهم لهذه التكنولوجيا المساعدة، الوظيفة الثانية إيش؟ توعية المجتمع أنه مدام أنت خسرت وحطيت تكنولوجيا مساعدة فيجب عليك أن تحترم وجودها، لا تغير، لا تقول والله الديكور كذا ما عجبني، إلا تغير أماكن التكنولوجيا المساعدة، تشيل اللوافت وتغير مكانهم زي ما أنت غيرت ما تدل عليه، واضح؟ طيب الأمر أو الفئة الثالثة أو الفئة الكم صاروا ما نعرف، قلنا المستشارون والمدربون والمتخصصون في التكنولوجيا المساعدة، وأي الفئة الرابعة هنا الأهل والأسرة. الأهل والأسرة عليهم عبء التدريب؟ نعم، كيف ما عليهم عبء التدريب؟ إذا لم تدرب أنت أبنائك وأنت لم تدربي أولادك فمن يأتي ويدربهم؟ من هو؟ لا يوجد أحد. بالتالي عليك عبء التدريب والتوجيه والرعاية والتربية. يزيد عليك أنت يا صاحب يا ولي الأمر، صاحب يعني ولي الأمر عنده أطفال معاقين، يزيد عليه عبء التدريب، عبء التدريب يزيد عليه. أما بقية الأعباء فهي موجودة يعني من المصنع، ضبط مصنع. طيب المؤسسات ذات الصلة، غلط، مكتوب المجتمع المحلي، يعني عدوها لي. المؤسسات ذات الصلة هي تلك المؤسسات التي اختصت بخدمات لذوي الإعاقة البصرية بالتحديد، يعني جمعية المكفوفين في بلدك هي منوط بها التدريب للمكفوفين وعليها أن تقدمه. طيب المجتمع المحلي ليش تجاوزه؟ لأن هذا وفقا لما يريد المجتمع أن يفعله وليس إلزام. يعني المجتمع إذا أراد أن يشتغل معنا في تدريب المكفوفين فجزاهم الله خير، وليس على المحسنين من سبيل، ولكن نشترط هنا شرطا أنه يجب على المجتمع أن يدرب حتى يدرب. ولذلك في محاضرات التطوع اللي كنا نلقيها كنا نقول للناس لا تروح تتطوع مع فئة من ذوي الإعاقة وأنت لا تعرف عنهم شيئا. قالك أنا بروح، كنت مثلا متطوع مع أصحاب التوحد أو فئة التوحد، بكرة ما عندي مشكلة بروح أتطوع مع مكفوفين، يظنهم واحد، يظنهم شيء واحد. بالمناسبة كل معاق حكاية لحاله فضلا عن فئة كاملة، فالمكفوفين لا يشتبهون مع التوحد ولا التوحد يتشابه مع الإعاقة العقلية ولا الصم يتشابهون مع المكفوفين ولا المكفوفون يتشابهون مع ذوي الإعاقة الحركية ولا التوحد يتشابه مع الإعاقة العقلية. وبالتالي فتظلم نفسك أنت إذا ظننت أنك عندما تتطوع لتخدم فئة وتيجي بكرة وتظن أن الفئة الثانية مشابهة لها، هذا الكلام غير صحيح ولا يحق لك أصلا أن تعمل ذلك أبدا. جيد؟ طيب الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، دائما وأبدا الجهات الحكومية من الجهات التي تقوم بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتقدم لهم كثير من التفاصيل في هذا الفن. مين؟ مثل مين؟ عندنا وزارات التعليم، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الإسلامية، مين كمان؟ في وزارات كذا عندها حس تدريبي لذوي الإعاقة البصرية، ليش؟ لأنهم أصلا عندهم موظفين في هذا المجال فهم يدربون هؤلاء الفئة حتى يخدمون في مجال المكفوفين، عفوا في مجال الأعمال التي هم موظفون فيها. طيب المنظمات غير الحكومية زي هذيك اللي تتبع مثلا الجهات الدولية، زي الأمم المتحدة والأمم المتحدة، المنظمات الإغاثية الإنمائية، التفاصيل هذه كلها عندها مجالات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. طيب دور الأهل والمجتمع، إيش دور الأهل والمجتمع؟ لأن إحنا عرفناكم بعض الأشخاص الذين يدربون. طيب نيجي الآن على أدوار بعض هؤلاء الأشخاص. الأهل والمجتمع: واحد، توفير الدعم العاطفي والنفسي، تقديم الدعم المادي والموارد، الموارد اللي هي الأجهزة، التكنولوجيا، الكتب، أن ندل لهم على مؤسسات التدريب وهكذا، هذه الموارد. طبعا توفير الدعم العاطفي والنفسي تكلمنا عنه قبل شوية. طبعا الدعم المادي أكيد أن الآباء والأمهات عليهم عبء إضافي اللي هو التدريب، ويقدمون له دعما ماديا أيضا بمخصص ثابت لأبنائهم من ذوي الإعاقة البصرية عشان يصلون بهم إلى الأماكن التي يريدونها. تشجيع الاستقلالية والتمكين. الاستقلالية تكلمنا عنها قبل شوية. التمكين إيش هو؟ التمكين هو أن تبحث للشخص عن فرصة ليؤديها ثم تيسره لأدائها. يعني مو تقول له تعال أبا أوظفك مثلا مهندس، أعمى وتوظف مهندس. أيوة عادي، ترى مهندس صوت، مهندس تكنولوجيا مساعدة، مهندس تكنولوجيا حتى يستطيع أن يتوظف فيها. لكن لما يجي يقول لك أبغى أركب قارئ الشاشة على النظام عندك عشان أشوف إيش مشاكله، تقول له لا. فأنت الآن أوجدت الفرصة لكن لم تكيف هذه الفرصة لتكون مناسبة. إذن هل هنا فيه تمكين ولا لا؟ هنا فيه إيجاد فرصة، المؤسسة ما قصرت وأمورها طيبة وعليها رايتها بيضة وعندها موظفين يمكن 3-4 من المكفوفين يشتغلون في هندسة التكنولوجيا. لكن هل يستفاد منهم أو لا؟ لا. ليش؟ لأنه ما في تمكين، لا أستطيع أن أؤدي عملي، فهنا محتاج إلى تمكين. فمن دور الآباء والأمهات أنهم يعينوا أبنائهم على إيجاد الفرصة، وإذا وجدوا هذه الفرصة أن يتفاعلوا مع المجتمع من أجل تمكينهم لاستخدام هذه الفرصة، أو تمكين هذه الفرصة لتكون جاهزة للاستخدام. إن شاء الله تفهموني، بس هذا الهدف في الغالب يكون ناقص، ولذلك تجد بعض المؤسسات اللي تقول لك التمكين، تمكين ذوي الإعاقة، تمكين ذوي الإعاقة، وتلاقيهم يتكلموا 6-7 ساعات في مصطلح مبهم. أنا غلقت لك تفاصيله كلها في كم، مدري حسبته كم دقيقة، في دقيقة واحدة بس أوجد فرصة ومكنني من استخدام هذه الفرصة، أو مكن هذه الفرصة من أن تكون جاهزة للاستخدام. هذا في اللوك لوك 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 اللي يتكلمون فيه 7-8 ساعات ودافعي له مبلغ يوصل إلى 500,000 تمكين مؤتمر. طيب المشاركة في عملية التخطيط والتوجيه أيضا من دور الأسر. دائما الأسرة تدل أولادها، تقول له يا ولدي هذا يصلح لك، هذا ما يصلح لك، نحن ننظر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إحنا نرشد لكن لا نلزم. غصبا عنك تكون دكتور أسنان زيي، هذول أولاد دكاترة الأسنان. يا أبوي أنت حفار، أنت قاعد تحفر في الليل وفي النهار في أفمام الناس، تبغاني أصير زيك؟ أنا ما أعرف، أنا أخاف من الدم. لا مو على كيفك، مو على كيفك، أنا دكتور أسنان، أنت تصير زيي دكتور أسنان. يا أبوي خلاص أنا متبري منك، ما أبغاك. هي كذا؟ ما هي كذا الحياة. الحياة أن تشاور عليه، تعطيه، تبين له التفاصيل، تبين له الـ 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 الأمور مناسبة ولا مش مناسبة، وبعدين تخليه يختار ويقرر. فإذا قرر قرار عكس الذي أنت تريد خلاص، لكن إذا قرر قرارا يناسب ما تريد الحمد لله. وفي كل الحالتين لا تبتعد عنه، كن داعما محفزا مشجعا منشطا. تعزيز التكامل والاندماج الاجتماعي، دائما وأبدا بين المجتمع والمكفوفين شعرة يسعى كل أحد فيهم ألا يقطعها، إن شد المجتمع أرخى المكفوفون وإن شد المكفوفين أرخى المجتمع. ليه؟ لأن كل واحد فيهم هو لبنة في بناء الآخر. توفير الدعم العملي والتدريب، هذه من واجبات الفئة الأهل والمجتمع. الأهل ومين؟ والأسرة، أو الأهل والمجتمع. طيب الفئة التالية الجهات الداعمة، ماذا تقدم الجهات الداعمة فيما يخص تدريب المعاقين بصريا؟ الأول توفير التمويل والموارد المالية. كل واحد في الدنيا يتكلم عن الفلوس، أصلا الفلوس هي المحرك الأساسي للبشر، ولذلك عادي يعني أنت لما تيجي تتكلم عن الفلوس ما يضرك. فالناس بحاجة إلى التدريب فيما يخص الفلوس، عفوا الجهات الداعمة يجب أن تقدم الأموال من أجل تقديم تدريب احترافي أو أكثر فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. بالعكس يمكن حتى عليهم العبء الأكبر، لأن الأدوات التي يحتاجها المكفوفين هي كثيرة جدا وغالية جدا. يعني إليكم بعض الأمثلة: آلة كاتبة يكتب بها المكفوفين في طريقة برايل يحتاجون شبه يومي في أداء المهام المدرسية تكلف من 2000 إلى 7000 ريال. طابعة كمبيوتر يحتاجها الكفيف في طباعة بعض المواد، لا يشترط أن تكون معه يوميا ولا يشترط أن تكون لكل كفيف موجودة، لكنها تكلف ما بين 18 إلى 29 ألف. من يجيبها؟ من يوفرها؟ في أوروبا يوفرونها ضمنا عن خصائص واشتراطات التأمين الصحي. في عالمنا العربي ولا حد يسأل فيها، عندك فلوس اشتري، ما عندك فلوس بكيفك. سطر برايل إلكتروني يحتاجه الكفيف من أجل القراءة والاطلاع والبحث العلمي يكلف من 3000 إلى 48 ألف حسب الأنواع والأشكال والأحجام. من يوفره؟ فالجهات الداعمة هذه مسؤولياتها وهذه التفاصيل التي تنبني على عاتقها. وفي رجال أعمال كثير ما شاء الله ما يقصروا يحاولوا مع شركات الإنتاج لمثل هذه الوسائل أن يأخذوا كميات دائما وأبدا ويوزعوها على المكفوفين ويدربوهم طبعا عليها. الموارد المالية لا تشمل هذا أيضا، تشمل الوظائف، تشمل الأماكن التدريبية، تجهيزها، المعامل، الخبرات. ليس كل المدربين متطوعين يجون بلاش، لا، في ناس يعملون على أنه أنا المتطوع أنا المدرب المتخصص اللي ما في زيي، وبالتالي أخذ 40 ألف على الدورة. ما عليكم مني، أنا قاعد أبالغ، بس أنا أتكلم أنه في ناس فعلا لا يمكن يقوم بأي دورة ما لم يدفع له. إذا حشيت فم تراب يجيك. وفي ناس عادي ما عنده مشكلة لوجه الله يدرب، لا 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 إشكال بالنسبة له، حضوري عن بعد في أي مكان تلاقيه جاهز. طيب، توفير الموارد التعليمية والتكنولوجية قلنا قبل شوية من ضمنها الأجهزة، وعلمناكم أسعار الأجهزة واحتياجاتها. الموارد التعليمية دائما تكون مبنية على المناهج وتكييف الخبراء في هذا المجال وماذا يمكن أن يقدموا وإيش التفاصيل، ودفع مكافآتهم أو رواتبهم إذا كانوا موظفين لدى الجهة التدريبية وما يخص هذا الباب. تقديم الدعم الفني والاستشاري هذا من جهات ثانية. يعني لما تكون أنت ماسك المجال كله فيجيك فلان يقول لك حصل عندي مشكلة في الجهاز، كيف أعمل، حصل عندي قضية في مع أحد الموظفين كيف أشتغل، فهنا يشتغل مع دعم فني للجهاز ومستشار تدريبي للموظف. ممكن يكون تدريبي، ممكن يكون نفسي اجتماعي، حسب الإيش المهنة اللي هو محتاجها. تطوير السياسات الداعمة، عندنا قوانين، سبل، اشتراطات، تعاقدات، وثائق، تفاصيل كذا نبغى نطورها. ما أروح لماجد وإيمان وعبد الله وفاطمة وأقول لهم تعالوا، لا، لازم أروح أجيب لأمين جهات الجهة الفلانية المستشارة المعتمدة من كذا وأقول لهم تعالوا اشتغلوا لي في هذا المجال، كيف ممكن إحنا نسوي له تطوير وتكييف. طيب، تقديم الدعم القانوني والقضائي هذا يشترط أيضا أن يكون هناك معرفة لما يمكن وما لا يمكن. لو أنه أنا حضرت لهذا يعني لو أنه عندي وقت أكبر لهذه الدورة كان وريتكم كيف بعض الجهات تحترز قانونيا عن بعض الأشياء اللي تسويها مع المكفوفين. مثلا في الذكاء الاصطناعي في اللايف تشات، في اللايف تشات إيوه اللي هو الحديث المباشر، في حاجة عندهم اسمها اللايف كاميرا اللي هي الكاميرا المباشرة. لما تيجي تأشر بها على برنامج، على شيء في الطريق، على معلومة، على جهاز، تقول له إيش هذا؟ يقول لك هذا كذا. طيب، أنا أريد أن أفعل به كذا، يقول لك إذا كان مكتوبا عليه كذا فيجب أن تعمل كذا. طيب، ليش ما يعطيني الجواب مباشرة؟ ليه يحط الشرط؟ حتى يحترز قانونيا، عشان ما تيجي بكرة تروح تشتكيه وتقول له مثلا الشات جي بي تي قال لي أنه أقدر أشغل في المقبس الفلاني الدفاية ب3000 واط. يقول لك أنا لا ما قلت له كذا، أنا قلت له إذا كان مكتوب عليها أنها تحتمل فشغلها وجرب أنت بنفسك، كرر عليه السؤال ستجده يكرر الشرط حتى يتنصل من القانون. طيب مثال ثاني، في جوجل كروم عنده نظام التعرف الآلي على الصور، لما تشغله هتلاقي كلمة يقول لك إيش، يبدو أنه كذا. طيب ليش ما تقول لي كذا على طول؟ يبدو أنها سماء ساطعة لونها أزرق. طيب ليش ما تقول لي يظهر في الصورة سماء ساطعة لونها أزرق؟ قال أنا قلت يبدو حتى نشتغل على مبدأ قد يكون وقد لا يكون، ما تكون عليه مستمسك يا جوجل. طب ليش؟ قال لي أن هذه الصورة اللي أنت وريتني إياها تراها صورة طبيعية ما يقوم عليها لا حق ولا باطل، لكن ايش رايك لو وريتني صورة وثيقة معينة وانا قريتها لك غلط وانت رحت بناء على الغلط هذا عملت غلط، يعني تصرفت بشكل يعني على اعتبار ان المعلومة اللي في يدك صحيحة، هل تيجي تحملني اياها؟ لا يا حبيبي، كذا بتاكل انت 5-6 مليون في القضية. تعرفون انتو القضايا اللي ترفع على الشركات الكبيرة قديش ياخذوا فيها تعويضات، فلا ما في حالي، لا أريد أن ترفع علي قضية. فلما تيجي ترفع علي مثل هذه القضية أقول أنا قلت له يبدو أنها هي تظهر كذا، بس هل هي فعلا هكذا أو لا أنا ما لي دخل، يروح يتأكد من غيري. طيب التوعية والتثقيف العام أيضا من دور الجهات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. يكفي فيما يخص، لأن أهم شيء الأهل والمجتمع والجهات الداعمة. الآن حنتكلم عن الركائز التي يقوم عليها التدريب. 1- الوعي والتفهم الشامل للحاجات التي يحتاجها المكفوفين. هنا الوعي والتفهم الشامل للاحتياجات الخاصة للمكفوفين، يعني المكفوفين ماذا يحتاجون؟ يحتاج تدريب صح؟ بس هذا التدريب يجب أن يكون شاملا للوصف الدقيق الشامل المكيف. يعني الآن لما أنا أبغى أجي أدرب مكفوفين على الحاسب الآلي، هل ينفع أقول له اضغط بزر الفارة هنا هتفتح معاك النافذة ذي؟ فهم شيء؟ ها فهم حاجة. فأنت يجب أن تقول له استخدم مفتاح الكنترول مع أو وثبت يدك على الكنترول واضغط بعدها الأو وفلت يدك منهم الاثنين تفتح لك نافذة إيش؟ أوبن اللي هي فتح. شفتوا الفرق؟ شفتوا ليش مدرب المبصرين ما يصلح يدرب مكفوفين؟ هنا الفرق، هنا التفاصيل اللي يوقف عندها كثير من الناس. واضح؟ نوع الخطوات، كيفية تقديمها، إيش تفاصيلها، هنا الفكرة، هنا الفكرة. طيب التوجيه الفردي والدعم ليش؟ لأنه أحيانا قلت لكم أنا كل معاق قصة بذاته، فأحيانا أنت في فصل وتشرح تفاصيل تدريب معين فيجيك واحد تلاقيه متخلف هناك بعيد، أنت وصلت الخطوة السادسة ولا السابعة وهو باقي يقول لك فين يا استاذ؟ أنتوا فين واقفين؟ أنا ما فتحت معايا الفكرة الفلاني. وهذا إحنا نلاقيه دائما ترى، وخاصة في التدريب على التكنولوجيا. فتضطر إنك إما أن ترسل له مساعدك وتقول له خليك معاه لأن هذا حالة خاصة يحتاج إلى متابعة فتابع أنت، أو تعطي الفكرة كاملة للجمهور اللي حواليك وتخليهم يشتغلوا عليها وتروح لهذاك وتدربه لوحده. وهنا أيضا واحدة من الأعباء القوية على المدرب في مجال التربية الخاصة البصرية. التدريب على المهارات الحيوية والمهنية، التشجيع على الاستقلالية والتمكين والتفاعل والمشاركة الفعالة. في ناس يشارك بس مش مشاركة فعالة. طب إيش هي المشاركة الفعالة يا أستاذ؟ المشاركة الفعالة هي أن لا تأخذ المعلومة، أقول لكم إياها بمثال سريع عشان تفهموها. في إكس تعرفونها، منصة إكس، المشاركة إنك تعمل لايك على المحتوى، هذه المشاركة. بس المشاركة الفعالة إنك تعمل ريتويت. طيب ليش؟ لأن في المشاركة الأولى التي أنت عملتها اللايك، يعني أنا أريد أن أحتفظ بهذه المعلومة لنفسي، تبو لنفسي، وقت ما أبغى أرجع ألاقيها في قائمة إعجاباتي أو مفضلتي. لكن لما أبغى أشاركها مع المجتمع فتكون هنا مشاركة فعالة، فأبدأ أنشرها. وبلاش اللف واللت والعجن يا ماجد لأنك زهقتنا. هذا أفضل مثال للمشاركة والمشاركة الفعالة. بغيت أعطيكم مثال طويل يأخذ وقت فبلاشي منه. هذا صدقوني أفضل مثال للمشاركة والمشاركة الفعالة، يسمونها كمان المشاركة التفاعلية. مشاركة تفاعلية يعني ما تكون one way، تكون two ways، إنه رايح جاي ولا رايح، معلومة رايحة خارجة من ماجد على إذن فاطمة وما ترجع من فاطمة لأي أحد ثاني، فهذا تأخذ خط واحد. لكن لو فاطمة متفاعلة إيش تسوي؟ تروح توديها لمكان ثاني. هذا عنده عند الحريم يسمونه آلة حكي. لا، مش نقالة حكي، هذه تؤجر، هذه تؤجر، هذه بس الثانية لا هذه مختلفة. طيب، في التكنولوجيا المساعدة أيضا جيد التقييم والمتابعة. دائما لما تبغى تتأكد من عملك هل هو جيد، الآن لو أنا أبغى، يعني لو أنا مهتم، بجي بعد المحاضرة أقول لكم ها إيش رأيكم، كيف الأسلوب، كويس، حتجيبوني يا أسرار الحكمة مرة ثانية ولا لا؟ إذا قالوا إيه والله حنجيبك، فأعرف أني إيش كويس، يعني عجبت الناس. لو قالوا لا والله لعد نشوفك إن شاء الله لا فهذا معناته اقعد في بيتكم لا عاد تشتغل. طيب، المتابعة تعني أن أنظر في هذا العمل وأشاهد هل فيه نواقص وأحلها. التقييم تنظر في هذا العمل سلبياته وإيجابياته، وإذا كان أقدر أعدل في السلبيات وأجعل الإيجابيات أكثر تميزا فهذا هو التقييم. طبعا هذا تقييم، لكن التقويم يمسك السلبيات ويحاول يعدلها، زي تقويم الأسنان، تشوف السن عندك وش وضعه، مايل رايح جاي يهز، يحاول يثبتونه، فهذا يسمونه إيش؟ تقويم. لكن التقييم يبدأ ينظر، يفتح الفك كذا ويبدأ يشوف إيش يحتاج تفاصيل إيش كذا، بعدين يبدأ إيش يشتغل معه. طيب، أهم الأنشطة المرتبطة بالتدريب المكفوفين: تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل، تطوير المهارات الحيوية مثل مهارات الاستقلال والاهتمام بالصحة العامة وإدارة المال. ترى المكفوفين أيضا يحتاجون إلى هذا، خاصة في إدارة المال، والله ظني أن المجتمع أيضا يحتاج إلى معرفة في إدارة المال. يضيع راتبه أول يومين على حلويات وبساكيت واستراحات ورايح جاي وفلة وأصحابه وناسه، وطول الشهر يدور سلفة، طول الشهر يدور أحد يهتم فيه، يحتاج أحد يعلمه قاعدة 20-30 ما أعرف إيش، يحتاج أحد يعلمه قاعدة المظاريف، يحتاج أحد يعلمه قاعدة، يحتاج أحد ما يعلمه قاعدة اصرف ما في الجيب يأتيك في الجيب، لأنه في الغالب ما حيأتيك شيء إلا برحمة الله. عاد ما تدخل في الموضوع، لكن إحنا نتكلم عن الطبيعة الفسيولوجية الطبيعية اللي موجودين إحنا نعيش فيها. في الغالب إذا كان عندك مصدر دخل وحيد، إذا صرفته انتظر متى يصب مرة ثانية، لكن دائما الله سبحانه وتعالى حليم حكيم. طيب، تطوير المهارات المهنية وتطوير المهارات الاجتماعية والتواصل. دائما إذا شفتوني عديت حاجة معناته قد تكلمنا عنها، فما في مجال إن احنا نعيدها. لكن في المهارات الاجتماعية دائما تحاول أن تدرب المكفوفين على بناء العلاقات، يجب أن لا يتركون في غرفهم منعزلين، يجب أن يعلموا ويدربوا على بناء العلاقات. وأنا أناشد الجمعيات والمراكز العامة قبل أن تدربوهم على التقنية والحاسب ولا هذا، دربوهم على إدارة حياتهم. أنا أعرف المكفوفين ما يحضرون لمثل هذه الدورات، لكن هي الأهم، أهم من التكنولوجيا والحاسب والذكاء الاصطناعي. حضر لي قبل أسبوعين 70 إنسان في الذكاء الاصطناعي، لكن لما أجي أقدم دورة مثل هذه، دورة اجتماعية، ممكن ألاقي الحضور صفر. والله يا أخوان، يعني مرة سويناها في جمعية من الجمعيات، دورة اجتماعية ما حضر أحد. شفتوا زمان لما كانوا يطلعون بالخط العريض في نتائج الجرائد، نتائج الثانوية العامة، مدرسة كذا انتساب، ويحط لك تحتها بالخط العريض لم ينجح أحد. هذا أنا، بس مو لم ينجح أحد، لم يحضر أحد، الحمد لله، يعني مش قضية نجاح ولا رسوب. فهذه الأشياء كلها ترى ضرورية، حتى وإن لم يحضر لها المكفوفين يجب أن يحضروا، ويجب أن يعلموا أنهم يحتاجون إلى مثل هذه التفاصيل بكل أمانة. وما راح أكذب معاك إذا قلت لك إن ما راح أكذب عليك إذا قلت لك إنك ما تحتاجها. ما تمشي الحياة إلا بمثل هذه المعارف. تدريب البنات عن الأولاد المكفوفين، الشباب الصغار الكبار، هل يختلف؟ نعم يختلف. طيب في إيش؟ عندنا أول شيء اختلافات في الاحتياجات. يعني البنت تحتاج تتدرب على المكياج مثلا، على الطبخ مثلا. أخوان، ليس يعني بالضرورة أن تكون البنت يا تتعلم مكياج وطبخ يا ما تعرف، في بنات عادي. بس أنا أقول أنه يعني في الحياة اعتدنا على أن المكياج والطبخ يكون للفتيات، الآن الشباب قاموا يزاحمونهم. مثل ما تعودنا أن البيع للرجال، البيع في محلات البيع اللي واقف رجال، الستات الآن قاموا يشاركونهم. فأقول الحياة مشاركة في كل مجالاتها، لكن في أشياء مختصة. يعني مثلا المرأة في إدارة ملابسها، في إدارة الألوان، في إدارة، هي محتاجة أكثر للتدريب من الرجال. وإن كان بعض الرجال يلبس أشياء أنيقة وملونة ويحتاج إلى البنطلون الفلاني والبلوزة الفلانية، الشيرت الفلاني، كيف ألبس كيف، لكن ليس بحاجة مثل حاجة المرأة اللي لازم حتى لون الشعر كيف يكون متناسق مع لون اللبس، الله يعينكم. لكن أتكلم أنه في أشياء احتياجات تخص المرأة أحيانا تختلف عن الرجال، وبالتالي يحتاج كل فئة إلى مدرب خاص مستقل. هنا التحديات التي يواجهونها طبعا تختلف أيضا من فئة لفئة، من ناس لناس، ولذلك تجد أن هناك اختلاف بين الرجال والنساء في التدريب. طيب أهم الاختلافات، واحد التوجيه المهني والتعليم العملي. دائما الوظائف النسائية ليست مثل الوظائف الرجالية، لكل واحدة متطلباتها وشروطها وقوانينها وقواعدها. اثنين التحديات الاجتماعية والثقافية، في بعض المجتمعات تقبل شيء للرجال ولا تقبله للنساء، وهكذا العكس. وأيضا في مجالات الثقافة وفي كل هذه الأشياء، لأن احنا قلنا أن التدريب يكسبك معارف وعلوم. فإذا كان المكفوف لا يبصر والكفيفة لا تبصر والمجتمع يبصرهما وينقد على هذه ويترك هذاك، وقد لا تكون الكفيفة تعرف أنه منتقدة في هذا الأمر، فمن واجب أحد أن يأتيها ويضيف لها هذه المعرفة. هذا الأحد من هو؟ المدرب. واضح؟ أحس أني أنا قاعد أقول كلام شوية في ألغاز، بس هذه عادة الأشياء التخصصية تحتاج إلى أحيانا أن ترتفع بالأسلوب وأحيانا تنزل بالأسلوب. فإذا ما فهمت شيء المجال الأسئلة إن شاء الله نستطيع أن نفصل فيه بمشيئة الله تعالى. طيب المهارات الحياتية والاستقلالية، دائما المرأة لما تيجي تعلمها كيف تكون مستقلة لازم تعطيها تفاصيل زيادة شوية عن التفاصيل التي تعطيها للرجل. الرجل يقبل منك أنك تعطيها عصا بيضاء بريالين ويمشي بها، لكن المرأة أحيانا أنوثتها تخدشها هذه العصا، فأنت شو تسوي؟ ممكن تجيب لها، خاصة لو كانت من ناس مقتدرين ويستطيعون أن يشتروا، ممكن تجيب لها العصا هذه التي تشبه المسدس ويسمونها العصا الليزرية، فتكون مناسبة لها جدا في الحركة والتنقل، وتستطيع من خلالها حتى أن تتفوق على الرجل. أنوثة غير مكسورة وأيضا حركة بقطر أوسع، لأن هذه تغطي قطر 3 متر، والعصا لا تغطي قطرا إلا بسعتها، يعني بامتدادها. والامتداد ذا وش بيكون؟ أكيد لو كان طولها 2 متر ستغطي هي تقريبا نصف إلى 1.25 متر قدامك، وإن كانت أقصر فالمسافة أقصر. طيب التوجيه النفسي والاجتماعي أيضا يختلف. المرأة دائما حساسة، وحتى الرجل الكفيف بالمناسبة ترى حساس، لكن الحساسية عند المرأة دائما أكثر، فكيف هي عند الكفيفة؟ ستكون أكثر وأكثر. طيب ولذلك تحتاج إلى توجيه من نوع خاص فعلا، يعني لا يكسرها ولا يجعلها أيضا تغوص في, 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 في شيء ما لها فيه، يعني يقدم لها المعرفة بشكل لا يجرحها ولا يميزها، يعني ما يخليها يقول لها يعني أنت، من كثر ما هو قاعد يوجه فيها حسسها أنها عالة على نفسها قبل أن تكون على أي أحد آخر أو عليه ونفسه المعيل هذا. فيقدم لها توجيهات، يا أخي خليها تعيش بس يعرفها بالضبط وين تحتاج إلى مساعدة ووقت ما تحتاج إلى هذه المساعدة، كيف ومتى تطلبها وممن. الرجل في حاجة إلى هذا لكن بمستوى أقل. الاحتياجات الصحية الخاصة وما يحتاج أفسر فيها كثير لأنها معروفة بالنسبة للرجال ومعروفة بالنسبة للنساء. طيب، بالمحصلة يعني الخلاصة، على الرغم من هذه الاختلافات فيجب أن يكون الهدف الأساسي لتدريب الشباب المكفوفين والبنات هو توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق إمكانياتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة بدون تمييز ولا إقصاء. يعني لا إفراط ولا تفريط، كل واحد تديه خطه، تديه ما يناسبه، لا تضيع على أي فئة حقها، أي فئة حقها، كل واحد يعطيه حقه اللي يناسبه، لا تزيد ولا تنقص حتى لا تصل إلى عالم الشفقة ولا تنزل إلى عالم التجاهل والنكران. قوس كده خليه حسبانك وانظر فيه. طيب، نيجي الآن نتكلم عن تقنيات التدريب الحضوري للمكفوفين. في عالم مليء بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تلعب التقنية الحديثة دورا حاسما في تمكينهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، حيث يسعى العديد من المراكز والمؤسسات التعليمية إلى تطوير وتنفيذ تقنيات التدريب الحضوري التي تلبي احتياجات المكفوفين وتسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، وهذا دائما وأبدا وفقا للاحتياجات والإمكانات. شوف إيش اللي يميز المركز لما تيجي تحضر فيه، ليش المكفوفين يحضرون في المراكز في بعضها ويتجاهلون بعضها. لما أنا أجي أحضر في مركز وألاقي مجهز بكافة التفاصيل المناسبة لتدريبي، مثلا جاي أنا اليوم رايح أحضر على ورشة نجارة، توقعتوني بقول ورشة حاسب صح؟ لا، دائما أنا أكسر المعتقدات. لما يكون حاضر إلى جلسة نجارة ويجي يبغى يتدرب، فيجي المدرب خايف يقول أنا كيف أدرب مكفوف؟ أنت طب وش جابك؟ هم ما قالوا لك إن الفئة المستهدفة مكفوفين؟ إلا والله قالوا لي. طب ليش خايف تدربهم؟ أعطيهم التفاصيل، يقطعوا يدين ويخربوا، أنت إيش جايبك أصلا؟ فهذه واحد من أبرز الانتقادات، إنه المدرب اللي هنا جاي غير متمكن، هذه واحدة. طيب، على مستوى التجهيزات نجي نشوف إنه والله ما في خشب عشان نقطعه، ما في مناشير، جايب لهم سكاكين، نقطع حبحب إحنا ولا نقطع خشب؟ نجار اسمه، مو تقطع خضار. ما في مثلا مسامير كفاية أو أقفال كفاية عشان أركب القفل على الباب. أبغى أدربهم على مثلا كيف تكسر الكيلون إذا واجهتك مشكلة. لما أجي أبغى أدرب ما ألقى الأداة اللي تكسر الكوالين، ما هي متوفرة في المركز. إذن هنا مستوى التجهيزات سيء، عليها أنت قيس في أي مهمة أو في أي ورشة عمل تبغى تدرب فيها، عليها قيس يا أخي المثال اللي يعجبك. لكن لما يروح لمركز ثاني وجد أن المدرب متمكن، عنده صح خوف لكن يعالج خوفه بحكمة، أنه أنا أجي أمسك معاك الخشبة وإحنا نقطعها، المنشار أحاول أجيبه بس ما يكون حاد بنفس حدة النجار المحترف عشان أنت تستمتع وأنت تقطع. ترى بعض المكفوفين يستمتعون بالأعمال يشوفها كبيرة يشوف أني أنا قاعد أقطع خشب زي الناس العاديين، يشوفني أني قاعد أقطع مواصير زي الناس العاديين، أقطع أشتغل سباكة، أشتغل حدادة، أشتغل. فعادي أنت يجب أن يكون لديك هذه المهارة وهذه الحصافة لكي يستطيع الكفيف أن يستمتع بما تقدم. وتلاقيهم في جلساتهم الخاصة روح للمركز الفلاني لا تروح لهذا، والله جمعية كذا أحسن من جمعية كذا. ليش؟ لأنه عندهم التدريب الفلاني أحسن، لأن عندهم الشكل الفلاني أحسن. حتى هم يعرفوا ينتقدوا ترى، ويعرف يقول لك العيوب والسلبيات والإيجابيات وكل شيء. تدرب مع المدرب الفلاني، لا تدرب مع ماجد، هذا ماجد مغير صايح في القاعة، خاصة الناس اللي ما يحبون. ترى أنا في الحضور في, 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 في دورات الأونلاين كذا هادي ومرتب وكحكح وحالتي حالة، في دورات الحضوري لا تلاقيني لعلع صايح. طيب، فاللي أبغى أقوله أنه التجهيزات تختلف في التدريب الحضوري دائما عنها عن التدريب عن بعد. طيب نيجي الآن نتكلم عن التدريب من حيث الأسلوب. عندنا الأساليب القديمة في تدريب المكفوفين. واحد، التعلم بالقراءة اللفظية، يعني قرأ الأستاذ مادة معينة وهم يرددون وراه، خرج محمد، خرج محمد إلى الحديقة، إلى الحديقة. هذا يبغى يدربهم على إيش؟ على القراءة والكتابة بطريقة برايل. فأول حصة عنده كذا، فيقعد يلقنهم وما عاد يدري هل هم يحفظون ما يقوله لهم أو يقرؤونه حقيقة من تحت أيديهم، ما يدري، لأنه قاعد يلقن، مجرد تلقين فقط. التعلم بالمنهج العقلي، يعني كل شيء يمكن أن يحس فهو قابل للتدريب. هذا المنهج القديم، كل شيء قابل أن يحس يكون له نموذج، مجسمات، مدري إيش، هذا ندرب المكفوفين عليه. أي شيء ما عندنا له نماذج وأمثلة وكذا ما تقدروا تعرفوه. والله يا أخوان دربني، مو دربني، درسني أساتذة هم متخصصون في مجال التربية الخاصة، ويقول يا أخي كيف أقول لكم، أنتم ما تقدروا تعرفوا هذه، ما تقدروا توصل، ما أعرف كيف أوصل لك إياها. ودرسني آخرين، والله لو تقول له ما هو شكل الهواء لاستطاع أن يصفه لك. يعني أقول لك من واقع، سبحان الله، ترى هذه تظل ملكات التدريب والوصف وتقديم المعلومة والإبهار في تقديم هذه ملكات تخص بعض المدربين والمدرسين في مجالات ذوي الإعاقة البصرية، لا يجيدها غيرهم. طيب، ثلاثة، التدريب اليدوي والحرفي، هذا أيضا كان موجود زمان، وكانوا يدربون نجارة وسباكة وحدادة ونسيج، ويدربون أشياء كثيرة في هذا المجال عادي، ما عندهم أي إشكال، فيستطيعون أن يدربوا في هذه القضايا بكل يعني أريحية. أيضا يكسبوا مهنة، يقولوا بكرة تروح تسوي سلال، تسوي أصواف، تسوي كذا وتبيع، فهي مهنة الإيش؟ علمني الصيد عشان أقدر أكل عيش. التعلم التقليدي في الفصول الدراسية عادي، تخليهم مجموعات أو يعني تخليهم كذا فئة، كل شوية يروح الأستاذ لناس عن يعني يروح لهم واحد واحد يدربهم، أو تدربهم بشكل جماعي على القراءة والكتابة، على الحساب، على العلوم المختلفة، نفس طريقة التدريس التقليدي البسيط في جماعات أو أفراد. طيب، التدريب الحديث برأيكم يختلف ولا ما يختلف؟ ها، أيوة شاطرين، اكتبوا، ما ظني ما حد يكتب، لكن ما علينا. أكيد أنه التدريب يختلف، التدريب الحديث يختلف في أساليبه وطرقه وإمكانياته عن التدريب القديم. طيب، في التدريب الحديث عندنا صار في تكنولوجيا مساعدة، ومن خلالها أستطيع أن أدرب المكفوفين على أشياء لم أكن قادرا على تدريبهم عليها منذ زمن. مثل إيش؟ قامت بعض الأجهزة تطلع الرسومات ثلاثية الأبعاد والمجسمات بضغطة زر، فأنا ممكن أجيب، أحيانا يتعبون هم، ما يبغى يدربك على كذا لأنه لا يجد له مجسم، المجسم إذا احتاج أنه يسويه يأخذ وقت طويل فيبطل من الفكرة كلها. الآن بضغطة زر أنت تستطيع أن توصل طابعة ذات بعد ثالث بالكمبيوتر، والكمبيوتر هذا به، وتلك الطابعة بها بكرة بلاستيك تنسج أي مجسم أنت تريد أن تطبعه ثلاثيا، فيستطيع المكفوف أن يتعرف عليها. أيضا الورق تحسن في صناعته، فأصبح هناك الورق البلاستيكي القابل للتشكيل، فهذا من خلاله يطبعون المجسمات، عفوا الخرائط الثنائية البعد، يطبعون الخرائط، يطبعون الأشياء العادية. أيضا هناك ورق ذا تشكيل أكبر، يعني عندهم مرونة في السحب، فيستطيعون أن يمثلوا عليه بعض الرسومات من البعد الثالث. الحواسيب أيضا استطاعت أن تجعل الكفيف يصل إلى الإنترنت فيدرب، صار على الإنترنت، زمان ما كان يدرب كيف يفتح المواقع، كيف يتعامل مع الأجهزة، عفوا المواقع، الوسائط، كيف ينزل ملفات، كيف يرفعها، كيف يدير مواقع، بعضهم يعني وصل إلى أن يبرمج في هذه المواقع ويتعرف ويشتغل على هذه الأمور. فكل هذه الأمور يستطيع أن يشتغل عليها، ما فيها أي إشكال بالنسبة له. جيد، فالتكنولوجيا المساعدة ساهمت في طريق أكبر للتوصل إلى معلومات أكثر. الواقع الافتراضي والمعزز إذا شكل وكيف بطريقة تناسب المكفوفين فهو أداة مناسبة لتدريبهم. التدريب التفاعلي والقائم على المشاركة، زي ما قلت لكم قبل شوية، نظام اللايك والريتويت، نفس الفكرة. الكفيف يكون لهم ورشة عمل مكونة من عدة أشخاص يجلسون بترتيب معين ويعطونهم المادة التدريبية التي يريدون أن يدربوهم عليها أيا كان نوعها، سواء تدريب عملي أو تدريب ذهني. تبغى تسوي عصف ذهني، جيب مجموعة مكفوفين وجلسهم مع بعض، وجيب مجموعة ثانية وثالثة واعطيهم الفكرة وقول لهم تعالوا ما رأيكم في كذا، وهذه فكرتك، وأنت ما رأيك في كذا، وهذه فكرتك، وأنتم الثالثة، الفئة الثالثة. هذا في تدريب ذهني. أما في تدريب عملي فأعطيهم باب مثلا في ورشة النجارة وقل لهم قطعوا هذا، أو ركبوا فيه الكوالين، أو اعملوا قطعة خشب ركبوا فيها الكوالين، أو اعملوا ما شئتم حسب المقرر في الورشة، بنظام التشاركية والتفاعلية، بحيث أنه أنا إذا ما عرفت شيء أجي أقول لصاحبي بالله كيف أركب المسمار الفلاني، كيف أثبت الحديدة الفلانية، لو سمحت أعطيني المفك. وهذه بالتالي أنت ما تدربهم على مهمتك فقط، بل تدربهم على الخروج من العزلة وعلى طلب المساعدة بالطريقة المناسبة من الشخص المناسب، وتعلم على كيفية أن يختار من يسأل وماذا يسأله عنه. فهذه عدة تدريبات في تدريب واحد. في التدريب الحديث تعلمنا شيئا اسمه التدريب الشخصي والفردي. التدريب الشخصي والفردي هو تدريب موجه لشخص معين يدرب عليه بشكل فردي. أول، في الغالب أنه كثير من الناس يدربون الأشخاص بشكل جماعات، لا، في هنا احتياجات معينة لشخص معين، زي الكوتش. الكوتش وش هو؟ شخص واحد يجي لشخص واحد يقعد معه ويدربه. هو يدربه على ماذا؟ الكوتش ماذا يدرب عليه؟ الكوتش يدربك على أن تتكلم، ما عندهم إلا كذا، مجرد أسئلة يسألك، وإذا أنت جئت تقول يا أخي ما أدري، أنت يجب أن تخبرني، أنا لا أتدخل. يعني مثلا يقول له ما اسمك؟ يقول له اسمه محمد. ما هي مشكلتك اليوم؟ مشكلتي هي كذا وكذا. طيب لماذا تتوقع أن مشكلتك حدثت معك؟ يقول له لأنه كذا 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 كذا. طيب الكوتش، طيب كيف يمكن، يعني من وجهة نظرك ماذا كيف الطرق التي تستطيع أن تساعد نفسك بها المدرب المتدرب؟ والله أبغى أسوي كذا وكذا وكذا. طيب الكوتش، كيف يعني ما الذي يمنعك أن تعمل هذه شغلة الكوتش؟ بس وش قاعد يسوي؟ يحرك المياه الراكدة داخل مخ المتدرب عنده. طيب أفرض أنها ما صارت كذا، طيب ليش، ما الذي يجعل، كلها أسئلة. في الأخير شو يجي يقول له؟ يقول له شوف يا حبيبي، هذا اللي كتبته، يلا انجز هاي التفاصيل اللي أنت كتبتها، خلاص عليك أن تنفذ ما اتفقت أنت مع نفسك عليه، وكنت أنا مجرد توصيلة لما يعني اتفقت أنت ونفسك عليه. الآن بقي عندك التنفيذ، وتجي تطالع وإذا بالكوتش نفسه ما سوى شيء. اللي سواه مين؟ الشخص. لكن لولا الكوتش ما استطاع الشخص أن يصل. عرفتوا؟ هنا المشكلة، أنه عنده هذاك المفتاح، وإلا البيبان والبيت والشارع والطريق إليه كلها في ذهنك أنت، بس كلها مقفلة، فأنت احتجت إلى المفتاح. فهذا تدريب شخصي فردي، بس نحن نحب المصطلحات كوتشنج. يلا طيب، طرق يمكن استخدامها داخل القاعة التدريبية. واحد، استخدام اللغة الإشارية والوصف الدقيق، أهم شيء غير عن وصف اللغة الإشارية، أنا يهمني الوصف الدقيق. يعني لا تستطيع أن تقول للمكفوفين اضغط هنا ينفتح لك هذا، ما يقبل منك، يقول لك إيش هو هنا وهذا أنا ما فهمت، لكن قل له اضغط. حتى أحيانا بعض الناس يقول لا تقولون للمكفوفين اضغط في الجهة اليمنى من الشاشة، لا يا أخي عادي قل له اضغط في الجهة اليمنى من الشاشة، سوف يظهر لك نافذة في الجهة السفلى تقول لك كذا. بالعكس، هذا الذي يتكلم عنه يقول لك اللغة الإشارية هي لتؤشر إلى الأماكن وتفاصيلها، لكن أنا ما أقول لك سويها بشكل مبهم، لا علمني كيف أضغط، بس ما تيجي أنت وتضغط عني تقولي والله أنا ضغطت لك يلا يلا، لا ما ينفع، أنت كذا مدرب فاشل. لكن قل لي كيف أصل إلى الجهة العليا من الشاشة حتى تطلع لي النافذة السفلى في الشاشة، وكيف أصل إلى النافذة السفلى في الشاشة، هنا أنت مدرب بطل. فهمتوا؟ إذن وصف دقيق، وترى المكفوفين يحبون هذا. يعني لما يجيك يقول لك بالله ممكن أسألك سؤال، كيف شكل المدرب الفلاني؟ هو ما يبغاك تقول له والله إنه يعني إنسان كويس، لا يبغاك تقول له والله تراه طويل، يعني وجهه مدور، به لحية كثيفة، أو ما عنده شنب ممدود أو لا يعني يقف عليه الصقر على قولهم، أبيض أسمر، يبغى تفاصيل. طب ليش؟ ماذا تفيدك فيها أيها الكفيف هذه التفاصيل؟ يفيدني يا أخي أبغى تخيله. ليه هو أنتوا تعرفوا تتخيلوا أصلا؟ في بعض الناس ترى من السذاجة والغباء يظن أن المكفوفين لا يتخيلون، بالعكس أنا ممكن أطلع لك صورة أحسن من الصورة اللي ربي خلقك عليها، يعني في خياله تبدو هكذا، فلا تشوهها. بعض الناس يقول والله يا أخي لو شفتني تلقاني ماني بالصورة اللي أنت تعرفها عني نهائيا. أنتم لو صادف أن يعني الآن صورتي ما تشوفونها، لكن واحد من الأشخاص لو أقول له ارسمني مثلا إيش يعني من خلال صوتي ماذا تتوقع عن شكلي يكون، ماذا تفهم من 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 طريقة أسلوبي، راح يطلع لي صورة، الثاني راح يطلع لي صورة ثانية، الثالث هكذا. هذه الصور هي معارف، لكن العلم وشو؟ العلم لما تشوفوني وتشوفون شكلي وشو، هذا العلم. فالكفيف عنده هذه الصور التي هي مجرد صور عنده، صابت ما صابت مش مشكلة، بس أهم شيء أنه هو يتصورها بهذه الكيفية. فعندنا لازم أن أصف بشكل جيد وأن أؤشر على الأشياء في أماكنها. ليه؟ لأنه أحيانا يجيني مبصر يقول لي وين مثلا القائمة المنسدلة، وين تطلع، في اليمين ولا في اليسار، أنا ماني داري لأن المدرب ما علمني، فأقول له ما أدري دور عليها. لكن لو واحد فاهم وحضر دوره بشكل جيد راح يقول له تراها تلقاها في الجهة اليمين. حتى بعض المبصرين يعني يستغرب يقول طب كيف عرفت، كيف عرفت هذه أسرار المهنة، ما حعلمك، بس المهم أنك تلقاها في المكان الفلاني. طيب، استخدام النماذج العملية والمواد التعليمية الملموسة. عند المواد التعليمية الملموسة المجسمات، الأشكال المشكلة، التفاصيل هذه اللي موجودة في غرف مصادر المكفوفين يعرفونها كلهم، هذه إما أشياء ذات بعد، ذات بعدين، ذات ثلاثة أبعاد، وتكون إما مجسمات أو مشكلات أو مرمزة بطريقة برايل، تمام؟ وتكون وفي النماذج، أنت النماذج العملية في تدريبكم العادي، أنتم الأشخاص العاديين منين تجيبونها؟ من الفيديوهات صح؟ أو المدرب يطبق الفكرة ويقول لهم يلا سووا زيي. المكفوفين يطبقون الفكرة ويقول له سوي زيي، أو يجي عنده مثلا يتدربون على الفخار، يجي المدرب يطبق هذا ويعطيها المطبق ويقول له تعال نسوي زيه، فيأخذ معه قطعة من الصلصال ويبدأون يعجنونها بما يتناسب مع التطبيق العملي هذا، واضح؟ ويمكن تطبيقه على أشياء كثيرة في الحياة. الاستفادة من التكنولوجيا المساعدة، التدريبات على المهارات الحياتية والمهنية، تشجيع التفاعل والمشاركة الفعالة، توفير الدعم الفردي والمتخصص. هنا توفير الدعم الفردي والمتخصص عندنا دعم فردي لشخص فردي بنفسه، لكن تدريب متخصص هذا يدل على أن المدربين من فئة A وعفوا من فئة C وD ما استطاعوا، فلازم أروح أجيب له واحد استشاري من فئة B وA يشتغلوا معاه، يعني مدربين ذا كفاءة أعلى حتى يصلون إلى شيء لم يستطع أن يحققه مدرب عادي. وهذه يعني مو دائما بصراحة نجد المدرب المتخصص الذي يقدم تدريبا متخصصا، ولذلك نحرص على أسمائهم. إذا سمعنا أن فلان جاي نقول كلنا نبغى نسجل عنده، كلنا نبغى نحضر عنده. سعد الحجالي مدرب في الإسعافات الأولية في الدفاع المدني السعودي، هذا الرجل يدرب المجتمع ولكن يدرب المكفوفين على الإسعافات الأولية. لو جبت أي مدرب ثاني ما راح يقبل المكفوفين أن يتدربوا معه على الإسعافات الأولية، لكن قل سعد الحجالي ستجد أن الناس تطير زرافات ووحدانا من أجل أن يكسبوا مقعدا عند هذا الرجل. ليه؟ ما كلهم مدربين يعلمونك السي بي آر والتعامل مع الحروق والتعامل مع العصابة والنزيف كلهم يسوون كذا، لكن لا، هذا عنده تجربة مختلفة، أول شيء خبرة في مجال تدريب المكفوفين كذا سنة، عنده مهارات الوصف والتحليل والتدقيق، عنده مهارات التحفيز، عنده مهارات التشجيع، عنده مهارات أن يطبق معك عمليا، عنده مهارة أن لا يمل منك، عنده وهكذا أي مدرب متخصص عنده كل هذه المهارات، عرفتم؟ فعشان كذا هو دعم فردي للكفيف نفسه، لكنه دعم متخصص من مدرب متخصص في مجاله وقادر على إيصال فكرة ذات قيمة عالية أكثر من المدرب العادي اللي جاي يدرب على الفكرة الفلانية. نظام التدريب البعيد، تكلمنا عن التدريب الحضوري، الآن نتكلم عن نظام التدريب البعيد. عندنا أجهزة القراءة الصوتية. ليش أنا أحتاج أجهزة القراءة الصوتية؟ الآن الوقت بدأ يسرقنا، عندنا ثلث ساعة أو أقل عشان نختم، والحمد لله يعني ظهر معد باقي إلا شريحتين ولا ثلاث بالكثير. لكن ما الفائدة أو كيف أو ما هي أهم المهارات في التدريب البعيد؟ ليش أنا أحتاج أجهزة قراءة صوتية حتى أستطيع أن أصل إلى القاعة؟ قاعة جماعتنا في أسرار الحكمة، كيف وصلت لهم اليوم؟ أنا شغلت قارئ الشاشة، ذهبت إلى الرسائل التي بيني وبين منسقة اللقاء، ضغطت على الرابط الذي أدخلني إلى هنا. لو ما عندي قارئ شاشة وش أسوي؟ كيف أوصل؟ ثم بعدما دخلت إلى قارئ الشاشة وصلت إليهم، سلمت عليهم، ثم استخدمت قارئ الشاشة أيضا. لماذا؟ لتجهيز قاعتي حتى أبدأ التدريب. إذن هذه واحدة أنا أحتاج أن أستخدمها وهي قارئات الشاشة. طيب تقنيات اللوجستية، أنه أنا عشان يوصل صوتي عندكم هذا يجب أن أستخدم مكبر صوت جيد، ميكروفون جيد، حاسوب جيد، اتصال جيد، حتى ما يكون عندي أي إشكاليات في وصول المادة لكم. وإلا لكان كل شوية يطلع لي واحد يقول لي يا أخي صوتك يقطع، ما سمعناك، صوتك في مشكلة. في فالتقنيات اللوجستية أيضا أو المواد اللوجستية أيضا بالنسبة للمكفوفين تعني المجسمات، أدوات التدريب، الطريق إلى غرفة التدريب يكون سالكا، التفاصيل المحيطة بالتدريب من وقت وساعة ومواصلات وأشياء كثيرة يمكن تأمينها، كلها في الجانب اللوجستي. الأكل، الشرب، البوفيه وقت التدريب، سواء عن بعد عن بعد حطوا لي صور إيموجيات لأكلات، لا أقول في التدريب عن 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 قرب، مثل هذه الأشياء أيضا مطلوبة، الأكل، الشرب، الطريق، هذا التدريب الحضوري. في التدريب عن بعد أحتاج إلى أن تكون القاعة ذات قيمة عالية، الوصول إليها سهل، قارئ الشاشة يستطيع أن يقرأ، يتحكم في إمكانيات الوصول إليها، يتحكم في تفاصيلها، كيف أديرها، كيف أتحرك معها، هذه الأشياء كلها مما يسمى ليش التقنيات اللوجستية. 2، عندنا أنظمة الكتاب الإلكتروني والألعاب التفاعلية. عندنا الكتاب الإلكتروني الآن صار موجود جديد في بشكل جديد موجود، اللي هي يسمونها الكتب الديزي، هذه اللي يكون فيها النص مدمج مع صوت، طريقة التقليب تكون بالحاسب أو بأجهزة مثلا البود، هذا الآيبود اللي ألغته أبل مع أنه كان من الأجهزة الجميلة. عندنا أجهزة قراءة الكتب زي البوك ريدر وغيرها من الأجهزة اللي لسه مؤسسات المكفوفين تبيعها وتشغل من خلالها الكتاب الإلكتروني التفاعل، الذي يعني من خلاله تتحرك يمين ويسار وفوق وتحت، تقلب صفحة تفتح صفحة تروح الصفحة الفلانية في الوقت الفلاني. أجهزة المصحف القرآني التي تستطيع أن تذهب إلى أي سورة، أي آية، أي جزء، أي حزب بضغطة زر. هذا كتاب إيش؟ إلكتروني تفاعلي مركب على جهاز، وتستطيع أن تصل من خلاله إلى التفاصيل التي أنت تريدها. الألعاب التعليمية التفاعلية هذه اللي موجودة في كل تطبيقات الآيفون والأندرويد، الآيوس والأندرويد، وكل الألعاب اللي تقدم أشياء تعتمد على مستويات وتصحيح وتحفيز وتلعيب وكل هذه التفاصيل. ومنها أيضا ما هو مخصص لتدريب المكفوفين مثل تعلم مع نوف، تطبيق لطريقة برايل، وتطبيقات أيضا على الحاسوب زي إيزي برايل ليرنينج وغيرها من التطبيقات. في منها ما يخص طريقة برايل بالتحديد، وفي منها ما يخص بقية المهارات التي يستطيع من خلالها المكفوفين مجرد أنه يشغل اللعبة ويبدأ يتعامل مع المادة التدريبية اللي فيها على طول، وهي اللي تدي التغذية الراجعة. مثلا برنامج صخر لتعليم القراءة والكتابة على الكمبيوتر، على الكمبيوتر عندنا برنامج صخر، هذا عندهم نظام تعليمي في مستويات وفي تفاصيل كثيرة للمبتدئين والمتقدمين والمحترفين وكل شيء فيما يخص هذا المجال. ما عليك كمدرب إلا أن تشغل المصدر التعليمي هذا وتترك الكفيف يلعب زيه زي أي واحد ثاني، وبإمكانك أيضا أن تعطيه نسخة يأخذها معه في بيته. ثلاثة، تقنيات الواقع المعزز والافتراضي تكون وفقا لأدوات مساندة مجهزة مكيفة تخص المكفوفين، يمكن استخدامها على النظارات من 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 الأشياء التي تدعم هذه الفكرة، ولكن يكون فيها أزرار أكثر وتقنيات أعمق لتوسيع التجربة بالنسبة للأشخاص المكفوفين. طيب، التقنيات اللاملموسة للتوجيه والملاحة، عندنا اللي هي العصي البيضاء المجهزة بالتقنيات، هذا عندنا تطبيقات الهواتف الجوالة التي يمكنها أن تصل بالمكفوفين إلى الوجهات التي يريدونها بدون عناء ولا مساعدة، ولكنها دائما تظل فيها نسبة ليش الاحترازات، أنه يعطيك ترى انتبه المكان قد يكون فيه مشاكل في الوصول وإمكانياته. منصات التواصل والتعليم عن بعد مثل هذه التي نجتمع فيها هذه الليلة، ومثل منصات تيمز التي استخدمتها التعليم لتعليم المكفوفين أثناء الجوائح والكوارث، تحول المكفوفون من التعليم في الفصل المدرسي إلى التعليم عن بعد عن طريق مثلا منصة تيم أو كلاسيرا أو زوم أو حسب أو بلاك بورد حسب المنصة اللي استخدمها المبصرين، تعلم عليها المكفوفون واستخدموها أيضا بدون أي إشكاليات وفقا لتدريب بس شوية مكثف حتى يصل من خلاله الكفيف إلى بغيته التي وصل إليها المبصر. طيب، أقول في نهاية المطاف، تكمن قوة التفاؤل والتعاون في تحقيق النجاح والتغيير الإيجابي. أيها الكرام، دعونا نعمل معا كمجتمع متحد لتمكين الأفراد المكفوفين ونبني مستقبلا أكثر إشراقا وعدلا للجميع، فلنكن النور الذي يضيء لهم الطريق نحو التفوق والازدهار. وأطيب وأرق وأجمل وأعذب التحيات من مدينة الورد من هنا مع أحلى ورود أكون قد وصلت إلى ختام هذه الرحلة الشائقة الماتعة عن تدريب المكفوفين، أحلامهم، آمالهم، طموحاتهم، ما يحتاجون ويمكن ما لا يحتاجون، لكن الهدف كان أننا نصل بالكفيف إلى المكانة التي يريدها والقيمة التي يسعى إليها من أجل تقديم عالم يستحق هذا الكفيف. فلا شك أنه عانى وتعب وثابر وجاهد وصبر، وعند الله الجزاء الأوفى. فالله سبحانه وتعالى على لسان نبيه بشرهم بالجنة، والجنة ليست سهلة، وسلعة الله غالية ومهرها كبير، وقال من صبر واحتسب، صبر واحتسب شرطين عوضته بهما الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا، ليس المكفوفين فقط، تكونوا جميعا أنتم ومن تحبون وسمع وحضر وأمن ودعا من أهل الجنة، وأن يرزقنا وإياكم فيها ما تحبون نحن ومن نحب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ ماجد، كانت محاضرة في قمة الروعة والجمال. يعني أنا استمتعت جدا بهذه المحاضرة الرائعة بصراحة، وأنا بعتبر أن يعني حضرتك من المدربين المتمكنين اللي يعني قدموا محاضرات مع أكاديمية أسرار الحكمة الدولية، وإحنا تشرفنا جدا بتواجد حضرتك معنا، ونتمنى أن يكون هناك لقاءات متعددة مع حضرتك بإذن الله تعالى في المستقبل.
بإذن الله تعالى، وأنا تشرفت صراحة بدعوتكم، و يعني سعيد بهذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير وإلى خير إن شاء الله.
بإذن الله تعالى، وإحنا سعداء جدا بتواجد حضرتك وهذه تقديم هذه المحاضرة القيمة والرائعة، وسعداء أيضا بكل اللي كانوا متواجدين معنا، وأظن أن جميع المتواجدين كانوا أيضا مستمتعين بهذه المحاضرة الرائعة.